بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 21 من شهر ربيع الأول لعام 33 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به، وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
فهذا لقاء المفتوح الثامن مع شيخنا ووالدنا عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري. السؤال اليوم يبدأ من المتبقي من الجلسة الماضية، فيقول السائل الأول وهو من مصر.
هذا السؤال العشرين،
العشرين من الماضي الأول الليلة. يقول السائل أو السائلة: أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا جمعية خيرية تفعل شيئا نريد السؤال عن صحته، وهو أنها تأخذ من كل عضو مبلغا شهريا ثابتا، وتجمع هذا المال وتعطيه لأحد المساكين أو الفقراء المحتاجين لفعل مشروع أو زواج الأبناء أو عملية، على أن يسدد هذا المبلغ بطريقة مقسطة بسيطة بدون فوائد، والموظف الذي يقوم بهذا العمل للمقترضين يأخذ منهم 5 جنيهات لإتمام الإجراءات لأنه ليس له مرتب من الجمعية، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يكون مباركا علي وعليكم، ومن خلال موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر. وقبل البدء في الإجابة على أسئلتكم، أود التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول: أعتذر عن لقاء الاثنين القادم لانشغالي بأمر آخر، وسنعود إليكم إن شاء الله في الاثنين بعد الاثنين القادم، ويتولى الموقع التاريخ، تاريخ العودة إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني: ليعلم كل مسلم ومسلمة، وأرجو أن يبلغ شاهدكم غائبكم، بأني لا أحل لأحد أن يطبع إنتاجي كتابا، ومن تصرف في إنتاجي فطبعه كتابا فلا يلومن إلا نفسه، هو ودار النشر الذي تتولى هذا. أظن أن الجميع فهم. أقول هذا الأمر لا حرج فيه ولا بأس به إن شاء الله فيما يظهر لي، ما دامت الجمعية ما دامت الجمعية تجمع من منسوبيها وأعضائها مبلغا شهريا لإقراض المحتاجين كما ذكر في السؤال، وإنما الإشكال في أجر هذا الساعي، وقد ذكر في السؤال أنه ليس له موظفا، أنه ليس موظفا في الجمعية، لأنه قال ليس له راتب، فإذن هو ليس موظفا في الجمعية. أرجو أن هذا الساعي يخفف على المقترضين، والأولى أن يأخذ ما تجود به أنفسهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني لهذا اللقاء من أختنا من الجزائر، تقول: أنا أخت سلفية ولله الحمد، أحب أهل المنهج السلفي، تقدم لأحد الإخوة من دولة أخرى بالخليج، متزوج من امرأتين من جنسيته، تقدم بمعنى تكلم مع والدي بالهاتف وحصل القبول بينهما، وأرى في الرجل خيرا فيما يظهر لي والله أعلم به، يملك دارا لتحفيظ القرآن ومؤذن، وأنا اشترطت عليه أن لا يمنعني من العلم فوافق بشرط عدم الاختلاط، والمشكل أنه عازم على المجيء لبلدي حتى يعقد علي تفاديا للشبهات، وأنا رافضة الحين، وقلت له حتى يرد على معاملة طلب التصريح من وزارة الداخلية ببلده، وهذا الأخير قد يستغرق سنة أو أكثر، ولا أخفيك أخاف أن يأتي يعقد ثم يتراجع أو شيء. فالسؤال المطروح: هل يمكن أن أتزوجه حتى إن لم يصدر التصريح، وبهذا لا أكون موجودة في بطاقة عائلته، وإذا رزقت إن شاء الله بأولاد يكونون على اسم إحدى زوجاته، وأما عن ماذا تقبل فقال أما إذا لو لم تقبل الوزارة فقال إنه سوف يفتح لي حسابا يضمن لي بها العيش بكرامة ما إن حرمت من الميراث من أهله وزوجاته وأبنائه بسبب الظلم، فلا يأمن الحي من الفتنة شيخنا الفاضل انتظر منكم النصح فما خاب من استشار مع العلم أني استخرت الله في الأمر كله. بارك الله فيكم شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بنتي من الجزائر، أولا يظهر أنكم لا تعرفون قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه سؤالك وحالك أنكم لم تتحروا عنه التحري الذي يجعلكم تطمئنون إليه تماما، لا أنت ولا وليك، لم تتعرفوا ولم تتحروا، وهذا خطأ وعاقبته وخيمة. ثانيا، ليتصل به أبوك أو وليك إذا كان والذي فهمت أن أباك موجود، ويأمره بعدم المجيء، ثم بعد ذلك يسأل عنه من طلب العلم في بلده ليغلب ليتيقن أو ليغلب على ظنكم أنه يصلح لك. الأمر الثالث ما ذكرته من تصرفه وميلك إليه إلى آخر ما ذكرت، هذا خطأ لأمرين: أولا مخالفة للأنظمة التي وضعها ولي الأمر لديكم ولديهم، عندكم وعندهم، وهي في الحقيقة فيها مصالح لشعوبهم فلا يجوز تخطيها. الأمر الثاني قد لا توافق وزارة الداخلية أو تمنع الجهات الرسمية عندكم، وهذا لا يضمن استمراره زوجا لك، بل قد يطلقك. ولو وافق على سبيل الفرض والتقدير، لو وافق فإنك تعرضين حياتك للزواج منه في خطر، لخطر، لأنه قد يموت قبل أن يفتح لك الحساب، أو يموت قبل الإذن وزارة الداخلية فتبقين بلا ميراث، لأنه لا شيء يثبت زواجه منك. وبناء على هذه الأمور فأنا لا أنصحك بالرجل، فاستعيني بالله واصبري وانتظري حتى يأتي إليك الكفء كما أسلفت فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تقدم إليك من عشيرتك أو من الجزائر بلدك فهذا يمكن التعرف عليه، فالرجال يعرفون كيف يصلون إلى التعرف على الرجال. هيأ الله لك يا بنت الرشد من أمرك. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السؤال الثالث من مصر، يقول السائل: كثر في بلادنا إطلاق كلمة شهيد على كل من يقتل في مظاهرات أو في مباراة كرة القدم، فأرجو تفصيل متى يطلق على من مات أنه شهيد، وجزاكم الله خيرا.
أولا، هذا الإطلاق الذي ذكرته الظاهر أنه موجود في جميع الأقطار العربية والإسلامية، لا سيما في الأوساط الرسمية، ولا يسلم منه إلا من سلمه الله. وثانيا، هذا الإطلاق ليس من تعبير أهل الشرع، بل هو ناشئ ممن يسمونهم المفكرين، أو ناشئ عن السياسيين، أو ناشئ عن الأدباء، وهؤلاء متفلتون من الضوابط الشرعية، إلا من رحم الله. وبهذا عرفت أن هذا الإطلاق خاطئ، لأنهم قد يطلقونه على يهود أو نصارى باعتبار الوطنية، مات في غرقا، مات حرقا، مات في مباراة، ما عنده، ليس عندهم مانع من هذا الإطلاق لجهلهم بالقواعد الشرعية في هذا الباب وفي غيره. وأؤكد إلا من رحم الله. وثالثا تحديد الشهيد، هذا ليس إلي ولا إلى أحد، بل هو إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمصطلح الشهادة مصطلح شرعي لا لغوي ولا عرفي ولا عقلي. ومن ذلكم، أعني المغصوفين بالشهادة، القتيل في معركة الجهاد، سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب. ومنهم المبطون الذي أصابه مرض في بطنه فقتله، وهذا شامل لكل ما في البطن من كلى، من كبد، من أمعاء، كل ما في البطن، من رئة، كل ما في البطن هو يشمله. وتحفظ على الرئة هل هي مرتبطة بالبطن أو لا. نعم، هذا نرجعه إلى إخواننا وأبنائنا الأطباء، فقولهم عندي هو القول الفاصل ونقبله. ثالثا الغريق من المسلمين، والرابع المحروق، الحريق المحروق، والخامس الذي يموت في الهدم. نعم، إلى غير ذلك، هي موجودة في الصحيحين وغيرهما، فليراجعهما من شاء. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال الرابع من مصر، يقول السائل: أخت متدينة توفي أبوها منذ حوالي 23 عاما أو 23 عاما، وكان يصلي على فترات متقطعة، ولكن في أواخر أيامه لم يكن يصلي. وتوفيت أمها منذ حوالي 17 عاما، وكانت لا تصلي ولا تصوم، وهذان الأبوان كانا جاهلين لا يعرفان أي شيء عن الدين، لأن الدين في مصر لم يكن منتشرا مثل الآن، بمعنى أنهما لم يترك الصلاة جحودا أو إنكارا، لا معاذ الله، ولكنهما جاهلان أو جاهلين بحكم الدين في تارك الصلاة، فهل هما كافران أم يعذران بالجهل؟ وابنتهما تقول أنها تدعو لهما وتتصدق عليهما هكذا، فهل هي آثمة بفعلها هذا لأنها تعرف حالهما؟ أرجو الإفادة.
أولا، من سأل من مصر السؤال الرابع، السؤال الرابع، ولا أدري السائل رجلا أو امرأة، ولكن أقول أولا، إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال وأنهما لا يعرفان قدر الصلاة، فهما جاهلان، ولا مانع أن تتصدق عنهما ابنتهما إن شاء الله تعالى. والاستطاعة أن تحج وتعتمر عن كل واحد منهما بعد أدائها الفرض عن نفسها فلتفعل، وهي مأجورة إن شاء الله. ثانيا، إن كان تركه من الصلاة تهاونا مع إقرارهما بوجوبها، فالذي ترجح عندي أخيرا قول الجمهور في من ترك الصلاة متهاونا مع إقراره بوجوبها وهو تفسيقه، فعلى هذا يكونان فاسقين إذا كان تركهما للصلاة تهاونا مع إقرارهما بوجوبها. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس من مصر أيضا، يقول السائل: ماذا على الأبوين السلفيين اللذين ابتليا بابن ينتسب إلى تنظيم القاعدة ويكفر الحكام والحكومات تبعا لهم، بل ويسب أمامهم العلماء الأكابر وعلى رأسهم الإمام ابن باز رحمه الله تعالى بأقبح أنواع السب، هل يطردانه من البيت ويتبرآن منه أم يصبران عليه؟ وهل أيضا الزوجة التي ابتليت بزوج من هذه العينة هل يحق لها الطلاق أم الصبر أولى؟ وهل يجب علينا أن نبلغ الأجهزة الأمنية عن من ينتسب للقاعدة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
أولا، مصر ولله الحمد دار إسلام، فالحكام فيها مسلمون، ولا نبرئهم ولا غيرهم من أخطاء، بل ومن الحكام من يقع في الفسقيات، وهذا لا يوجب تكفيرهم. وهذه المسألة قد بسط الكلام فيها في مواضع أو في مواطن متعددة منا ومن غيرنا. ثانيا، السائل أجاب، فأقول السائل أجاب في الفقرة الأخيرة: هل نبلغ الجهات الأمنية؟ قل نعم، بلغوا عن هذا الولد وعن غيره الجهات الأمنية حتى تتخذ معه ما يجتث شره. نعم. بقي حال زوجه، زوج هذا الخارجي، تصبر عليه وتناصحه، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فتبلغ الجهة الأمنية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السادس من ليبيا، يقول السائل: رجل لا يملك إلا مرتبا وقدره 75 و300 دينار ليبي، هل يعد من أهل الزكاة، علما بأنه يسعى لأن يتزوج وأخوه يريد أن يعطيه الزكاة إن كان من أهلها؟
الذي يبدو لي من سؤالك يا بني من ليبيا أن الرجل من المساكين، وقد يكون من الفقراء، وبناء عليه فلا مانع من إعطائه الزكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع من فرنسا، يقول السائل: بارك الله فيكم، هل الدعاء أو الاستغفار بين خطبتي الجمعة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان نعم، فما هو الدعاء الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم.
أولا أقول أنا لا أعلم حتى هذه الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الجلسة بين الخطبتين، ولا عن خلفائه، ولا عن خطباء المسلمين في القرون الثلاثة. فالذي يظهر لي أنه بدعة، يظهر لي أنه بدعة، لأن المقتضي موجود، فلو صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن خلفائه لنقله الثقات، وأظنه سيكون متواترا النقل. ولهذا نوصي بعدم الدعاء في هذا الموطن. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن من أستراليا، يقول السائل: صليت العصر وفي نهاية الصلاة أبلغوني بأني نسيت السجدة الأخيرة، فسجدت ثم قرأت التشهد الأخير ولا أعلم هل سلمت أم سجدت للسهو ثم سلمت، فهل أعيد الصلاة عني وعن غيري؟
يظهر من سؤالك يا بني من استراليا أن السجدة التي نسيتها هي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، فكونك سجدت هذه السجدة، يعني رجعت إلى الصلاة وسجدت هذه السجدة، قد أديت إن شاء الله. وثانيا لا تدري هل سجدت قبل السلام أو بعده، كذلك فيما أرى لا بأس عليك إن شاء الله تعالى، لأنه فيما يظهر لي أنك لم تعلم الحكم، وهذا الحكم علمه يؤخذ عن أهله من علماء الإسلام محدثين وفقهاء. نعم. وثالثا إذا كان الأمر كما ذكرت فلا إعادة عليك، لا عن نفسك ولا عن غيرك. ورابعا لو سلمنا أنك أخطأت وأمرناك بإعادة الصلاة فلا تعد عن غيرك، لكن نحن لم نأمرك بإعادة الصلاة. نعم.
هل له أن يحتاط ويصلي؟
لا 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 أبدا.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال التاسع من المغرب، يقول السائل: ما حكم قراءة المرأة على الشيخ في برامج المحادثة على النت من أجل الإجازة، وجزاكم الله خيرا ونسألكم الدعاء؟
أقول للسائل من المغرب، من المغرب: أولا شبكة الإنترنت غير موثوقة، فإنه يلجها من هب ودب، تجمع بين الصالح والطالح، والكثير ممن يزعمون أنهم قراء فساق، وأمثال هؤلاء يفرحون بصوت المرأة لأنهم مرضى القلوب، ولربما استملوها بكلام يطمعهم فيها أكثر، ولربما اتفق معها على موعد شيئا فشيئا، أو طلب النظر إليها بحجة أنه يقري امرأة لا يعلمها، لا يعلم عن حالها شيئا، وثانيا أنا أقول لا داعي للرجال، لا داعي أن تقرأ المرأة على الرجال القرآن، فالنساء المقرئات ولله الحمد كثيرات في المغرب وفي غيره. وثالثا على الفرض بأنه لا يوجد مقرئ، فليس ذلك شرطا في حق الرجال، فضلا أن يكون شرطا في حق النساء. فعلى المرء أن يحفظ ما تيسر من القرآن، وأن يقرأ قراءة تصح بها صلاته، وهذا موجود في مدارس البنين والبنات ولله الحمد. فلتحذر كل مسلمة هذا الباب ولا تلجه، فإن نهايته شبكة وفخ يصطاد به مرضى القلوب من يستميلونها بالكلام ويجدون فيها لينا. أحذركن يا نساء المسلمات، وبالله التوفيق.
شيخنا، الاهتمام بالإجازات إلى حد التنازل عن بعض القيم،
هذا ضمن، يعني هذا ليس شرطا، وكون المسلم أو المسلمة يتنازل عن أمور هي قد تكون من أصول دينه أو من الفروع التي هي أهم منها، هذه بلية من البلايا. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال العاشر من الجزائر، يقول السائل: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نريد منكم بيان كيفية جمع الصلاة في شدة المطر وكثافة الثلوج، وهل يجوز في هذه حالات الصلاة في البيت؟
سؤالك من الجزائر.
اي نعم.
سؤالك أيها الجزائري يتألف من شقين. أولا، فهمت أنك تسأل عن جمع الحضر وأنك مقيم، ففي حال اشتداد البرد الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد وكذلك نزول الثلوج وكذلك شدة الأمطار التي قال الفقهاء تبل الثياب، يعني بلل مشق، بلل فيه مشقة، بلل الحضور المسجد فيه مشقة معه، وقد تتوقف الأمطار لكن يعقبها كثرة المياه في الطرقات الموصلة للمسجد ولا يصل إليه أحد إلا بصعوبة ومشقة، فإن الجمع في هذه الحال أن يصلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء ثلاثا. ثاني ما هو السؤال في الشق الثاني؟
ما يتعلق بالثلوج فقط، وهل يجوز الصلاة في هذه الحالة في البيت؟
نعم، هذا هو الشق الثاني. إذا وصل الأمر إلى أن الذهاب إلى المسجد يشق عليكم فصلوا في بيوتكم، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما هو في صحيح البخاري أنه يأمر مؤذنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح بقول صلوا في رحالكم، ثم أخبر أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 11 من ليبيا، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هناك معاملة يتعامل بها معظم التجار عندنا في ليبيا، وهي عبارة عن مسوق يعرض بضاعته على التاجر، فيشترط عليه التاجر أن يكون سعر البضاعة محميا، فيشتري التاجر البضاعة بالأجل أو فورا، فيأتي بعد مدة مسوق آخر لنفس التاجر فيعرض نفس البضاعة بقيمة أقل، فيتصل التاجر بالمسوق الأول فيقول له: أنت قلت أن السعر محمي فأعطني الفارق، أو رد البضاعة ورد لي ثمنها.
أنا لا أعرف هذا المصطلح، لا أعلم معنى قولك محمي، لكن الأصل في البيوع أو عقود البيع من بيع وشراء الأصل فيها الإباحة، ما لم يخالطها مانع كالجهالة والغش والربا إلى غير ذلك. أما هذا المصطلح أنا لا أعرفه.
شيخنا، هو مثل المضمون عندنا: أضمن لك أن سعري هو الأقل ولن ينافسني أحد في سعري.
أقول إذا كان المقصود هو ضمان مسوق بأن سعره أقل، هذا فيما يظهر له حالتان: إحداهما أن يحصل للمشتري غبن وضرر لا يطيقه، ومرجعه لأهل الخبرة بالسوق. الحالة الثانية لا يحصل عليه ضرر، فالناس يعني يبيعون ويشترون، فهذا يبيع مثلا سلعته ب1000 دينار جزائري، وآخر يجي يبيعها ب950 أو 900، السوق هكذا. نعم. فالأحوط للدين والعرض أن يترك هذا المصطلح. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 12 من تونس، يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة، جمعت بعض المال للسفر لطلب العلم، وكنت أقنع نفسي بأني سأسخرها لطلب العلم ومجالسة أهل العلم ما حييت، ولكني اليوم أجد نفسي غير قادرة على الصبر على النساء، وأجاهدها مجاهدة كثيرة أو كبيرة، فقلت ربما هذا نتاج كثرة الفتن المنتشرة في البلاد، خاصة وقد استفعل العري، وقد استفعل العري والتبرج في مجتمعنا، وأردد دائما أني بمجرد سفري للمملكة ومجالستي لأهل العلم سيذهب كل ما ألم بي من رغبة في الزواج، فما نصيحتكم بارك الله فيكم، مع العلم أني إذا تزوجت لا أستطيع الخروج للمملكة وسأظل في تونس، أرجو الرد سريعا بارك الله فيك.
يا بني من تونس، أولا أقول بلغتنا بشائر خير وهي أن تونس حرسها الله وسائر بلاد أهل الإسلام من كل سوء ومكروه، وجمع خواص أهلها وعوامها على ما يحبه الله ويرضاه من الإسلام والسنة. بلغنا أنها قد تفتحت الآن من خلال الطيبين من أهلها لاستقبال أهل العلم لإلقاء المحاضرات والدروس، وربما كان هناك عقد ندوات. وأنا شخصيا قد وصل إلي مكتوب من دار علمي في تونس لا أستطيع أن أسميه الآن، وسوف إن طالت بي وبكم الحياة آتي إلى البلد إذا تأكد لي أن هذه الدار سلفية خالصة. وسيأتيكم، إن لم أتيكم سيأتيكم غيري من أهل العلم، فلا تعجل. وثانيا أنا أنصحك بالزواج، أنصحك بالزواج، وأن تبحث بخلال ما لديك من وسائل، إن كان أبواك موجودين فعن طريقهما أو عن طريق أهل العقل من أقاربك، عن الأسر الطيبة. وتونس ولله الحمد ما خلت من الأسر الطيبة الفاضلة، ومنهم تزوج. وأمر ثالث، ما عزمت عليه من ترك الزواج هذا خطأ ومخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري وغيره أن ثلاثة رهط أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها يعني في حقهم هم، وقالوا أين نحن من رسول الله؟ هذا نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر وما تأخر. فقال أحدهم لا أتزوج النساء أبدا، وقال الثاني لأقومن الليل، أو قال لا أنام الليل أبدا، وقال الثالث لأصومن النهار أبدا، وفي رواية قال رابع لا آكل اللحم أبدا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر القوم فدعاهم، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاحذر بارك الله فيك، أنت تجاهد نفسك فيما يظهر لي على التبتل وترك الزواج. وأمر الأخير، أنا طامع إن شاء الله أنك إذا رزقت الدينة الفاضلة التي نشأها أسرتها الفاضلة على محبة السنة وعلى التوحيد وعلى الأخلاق الفاضلة، ستكون عونا لك على ما تريد في المملكة في تونس أو في خارجها من أقطار الإسلام، وما أظنها تتخلف عنك. فتزوج تزوج تزوج يا بني. نعم
الله. شيخنا انتهت أسئلة الجلسة الماضية، ونشرع الآن في في الأسئلة الجديدة. وسؤالنا 13
على بركة الله،
من سائل من مصر يقول: موظف يعمل في مكتب في إحدى الدول الأوروبية وأوشك على ترك عمله، فنصحه أحد المدراء بأن يخبره كي يفصله من العمل بدل أن يتركه هو، لئلا يحرم من مكافأة نهاية الخدمة، بل سيعطونه النصف إذا فصل، فهل أخذ المكافأة هذه هل أخذ هذه المكافأة بهذه الطريقة يحرم؟
الذي يظهر لي أن المدير على علم تام بنظام الجهة التي وظفتك، وأن ما ذكرته لا يخفى عليه، ولأنه من أنظمتها، فلعل هذا مما يسمونه في مصر المعاش، وعندنا يسمى التقاعد. وعلى كل حال، مكافأة نهاية الخدمة وصرف مرتب شهري نصف الراتب، ثلاثة أرباع الراتب، وقد يكون الراتب كاملا، هذا حسب أنظمة الجهة سواء حكومية أو الأهلية، فلا مانع من أخذك هذه المكافأة إن شاء الله تعالى. وأنا أنصحك أن تقبل رائع نصيحة مديرك هذا، ما أرى إلا أنه ناصح لك إن شاء الله تعالى.
سؤالنا 14 وهو من نفس السائل من مصر، يقول: امرأة صغيرة في السن وظهر في قدمها اليسرى علامة من جلسة التشهد وهي تشبه الورم، فهل يجوز لها إزالتها لأن شكلها غير مقبول، وجزاكم الله خيرا؟
أولا، نرجع هذا الأمر للأطباء، فإذا قرر الأطباء إزالة هذا الورم بعملية فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وثانيا، أنا لا أظن هذا من التشهد، ما أظن، لكن لعله أمر آخر، لعلها تكثر الصلاة، كثرة أجهدتها، طول القيام، طول الجلوس للتشهد وغيره، وأعني بالصلاة صلاة النافلة. وعلى كل، راجعوا الأطباء المختصين ذوي الخبرات العالية، وهم متوفرون عندكم في مصر، وهم متوفرون في القطر في مصر، حرسها الله وسائر بلاد أهل الإسلام من كل مكروه، وجمع خواصها وعوامها على ما يحبه الله من الإسلام والسنة.
شيخنا، لو وجد شخص ورما يعتبر مشوها ولو لم يكن من الصلاة، هل نفس الحكم؟
نعم، ما يشوه الخلقة ويخرج خلقته عن نظائره لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. السؤال 15 من ليبيا، يقول السائل: رجل وجد إبلا على قارعة الطريق فأراد أن يبعدها، مع العلم أنه تحرى يمينا وشمالا، فظهرت سيارة فجأة في سرعة غير قانونية فضربت ناقة منها فمات السائق، فهل علي شيء؟ وهل أعلم الفريقين، أهل الإبل وأهل الميت، بما حدث، مع أني كان قصدي خيرا وفي ظني أني لم أرتكب خطأ؟
أنت قلت إنها على قارعة الطريق فأردت إبعادها، فإذا كان الأمر كما ذكرت أقول وقارعة الطريق هي وسطه. فإذا كان الأمر كما ذكرت أنك نزلت لإبعادها والرجل السائق سرعته غير قانونية فهو يتحمل المسؤولية، ولا مانع أن تبلغ كلا الفريقين حتى ترفع القضية إلى السلطات المختصة، ومن ثم يحدد على صاحب الإبل نصيبه من الخطأ، وعلى السائق أيضا نصيبه من الخطأ. لكن نعم، كفارة شبه العمد هي على أقول الدية، أو حسب حكم الجهة المختصة الدية على صاحب الإبل أو بعضها، حسب حكم الجهة، حسب نظر الجهة المختصة وحكم القاضي. وكذلك الكفارة لا تبعض، فتكون على صاحب الإبل، لأن المفترض أن صاحب الإبل يكون معها ويبعدها عن الطرقات. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال 16 من مصر يقول: هل يمكن للمرأة أن تذكر اسمها في المنتديات، أم يجب أن يكون لها كنية، وما الدليل على سنية التكني؟
أولا، التكني من حيث هو جائز عرفا وشرعا، وقد أوضحت صور التكني الموجودة في العصر الحاضر، وأرجو أنه موجود في سحاب أو في غيرها من المواقع السلفية، ولم أذكره هنا لأن الوقت يطول على الحضور. ثانيا، كم مرة أنا أنصح بناتنا أن لا يشاركن في المنتديات، كما هو حال كثير من المسلمات، تشارك في أي شيء وتعرض ما عندها في كل شيء، بل وصل الأمر بالمرضى، مرضى القلوب من الرجال والنساء، إلى أنه يحاول الخلوة بها عبر الإنترنت، ثم يتكلمون بحجة الدعوة، وهذا خطأ فاحش. هؤلاء أجانب، بل حتى الردود التي تكون بين أهل العلم، أنا أنصح المسلم بعدم الدخول فيها، أهل العلم يرد بعضهم على بعض. وكذلك لو كان عند المسلمة مسألة جيدة تكتبها وتنشرها من غير مجادلات ومحاورات، تعرضها على المسلمات، ولا تحاول أن تدخل في محادثات، لأنه ثبت لدينا أن لأن مرضى القلوب يدخلون منتديات بيكون نساء، أم أحمد، أم فلان، أم بكر، وهو رجل. وخير للمرأة وأحوط لدينه وعرضها ألا تدخل المنتديات كاتبة، لكن تقرأ ما ينشره أهل العلم من المسائل المختلفة في أصول الدين وفروعه لتستفيد. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال 17 من الجزائر، يقول السائل: كيف ننصح بعض الإخوة السلفيين الذين تأثروا ببعض من يدعي السلفية في مصر والذين يرون أن التحزب وسيلة، وجزاكم الله خيرا؟
بادئ ذي بدء، أقول لك أيها السائل من الجزائر، من الجزائر، ولجميع المسلمين من المستمعين والمستمعات، ليست السلفية أشخاصا، بل السلفية عقيدة ومنهج. فمن كان عليه ظاهرا وباطنا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق ظاهرا وباطنا، ومن كان عليه في الظاهر دون الباطن فنحن نقبل منه ظاهره ولا نفتش عن باطنه، ناكله إلى الله، وهو بمنزلة المنافق ما دام يظهر السنة ويظهر محبتها ومحبة أهلها، وهو في الباطن خلاف ذلك فهذا منافق. ثانيا، لتعلموا أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر، بل جاء بها النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، بدءا من نوح إلى محمد صلى الله وسلم على الجميع، من عند الله نزلت بها كتب الله وبعث بها رسله عليهم الصلاة والسلام. ثالثا، هذا الكلام مستوحى فيما يظهر لي، بل السائل أشار إليه، أن بعض أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة ينتسب إلى السلفية، والسلفية منه بريئة، والسلفيون منه أبرياء، براءة الذئب من دم يوسف صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء حتى يروج فكرهم المنحرف ومنهجهم الخبيث، وجدوا في انتسابهم إلى السلفية سلعة أو سوقا رابحا. واعلموا أن كل من انتسب إلى السنة والجماعة وهي السلفية وليس من أهلها، وإن أظهرها فيظهره لها في الظاهر فقط، يفضحه الله سبحانه وتعالى، طال الزمن أو قصر، وقد تكون فضيحته بعد موته، يكتشف أنه لعاب ماكر. وخاتمة القول الذي أرجو أنه فقهه السائل والمستمعون، نعم، أن أهل السلفية هم خالصة أهل الإسلام، وقد قدمت في بدء هذا الحديث معكم، أعني عن السلفية، أنها لم يؤسسها أحد من البشر، حتى الأنبياء لم يكونوا مؤسسين لها. وأزيدها هنا أقول: الأنبياء لهم لا مبلغون، وأصحابهم وأتباعهم دعاة إلى ما جاءت به النبوات، دعاة إلى ما جاءت به النبوات. فإذا السلفية عقيدة ومنهج مستمدة من الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من تبعهم بإحسان من أئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة من الأئمة. فمبناها إذن على النص والإجماع. فأهل السلفية هم للسنة والجماعة. من خصائصهم أنهم يزينون ما يرد عليهم ويفد إليهم من الأقوال والأعمال بميزانين، وهما النص والإجماع. فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد على من جاء به كائنا من كان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرد بعضهم على بعض المخالفات، وأهل الإمامة بعدهم في الدين والعلم والإيمان على هذا المنهج إلى اليوم. وبهذا علمتم أن السلفية ليست من التحزب الذي يعنيه هؤلاء. السلفية عقيدة ومنهج كما أسلفت، والتحزب هو انحياز إلى جماعة أو أفراد ليسوا على منهج الكتاب والسنة وليسوا على سيرة السلف الصالح. وهذا يشمل جميع الجماعات الدعوية الحديثة من إخوان وتبليغ وغيرهم. فإذا التحزب انحياز إلى شخص أو أشخاص أو جماعات هم مخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة. وهاكم عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يظهر بها ضابط التحزب، لأنه من خلال اتصال الناس بنا واتصالنا بهم أن الكثير لا يعلمون ضابطا للحزبية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وبالله التوفيق، ولعل الله يوشر محاضرة في هذا الموقع نتحدث فيها حديثا أكثر تفصيلا، يعني يرجى أن يروى به الغليل ويشفى به العليل، وما توفيقنا وإياكم إلا بالله.
أحسن الله إليكم. السؤال 18 من المغرب، يقول السائل: هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل بالنسبة للرجل الذي لا يصلي في المسجد بسبب المرض؟ وهل من السنة قراءة سورة البقرة كل 3 أيام؟ أحسن الله إليكم.
أولا، سؤالك عن قراءة سورة البقرة كل 3 أيام هل هو من السنة؟ لا أعلم في هذا الباب شيئا. نعم. ثانيا، لا تؤخر صلاة العشاء سواء المعذور من الرجال أو النساء عن منتصف الليل. نعم. لكن من نام أو نسي أو أذهله المرض ولم يستيقظ إلا بعد منتصف الليل بوقت، فهذا ضرورة في حقه وهو معذور. أما من كان على حال نشطة وهو في عافية، فيجب على الرجال أن يجيبوا النداء وأن يحضروا صلاة الجماعة في المسجد، أعني الأصحى منهم. وأما النساء فلها تأخير صلاة العشاء إلى قبيل منتصف الليل. نعم. وإن كان المرض يحصل منه مشقة بأداء كل صلاة في وقتها، أو يعتري المريض ذهول أو نوم، فإن عنده من دينه فسحة، وهو أنه يجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال 19 من ليبيا: ما حكم استعمال النسخ الخاصة ببرامج الكمبيوتر غير الأصلية والمسروقة؟
يا بني من ليبيا، حدثت ليبيين وغيرهم بأن هذا الأمر خاطئ ولا يجوز، وهو اعتداء وتعد على حقوق الغير. فالمنتجات سواء كتبا أو أشرطة أو برامج كمبيوتر، هي حقوقها محفوظة للمنتج، ولا يجوز بيعها ولا نشرها إلا بإذنه. لكن كونك تنسخ نسخة واحدة لنفسك من الانترنت أو غيره، تنسخ نسخة واحدة لنفسك، أو مثلا شخص عنده يملك هذا فنسخت لنفسك، لا مانع. لكن يحرم على المشتري الذي نسخت منه ألا يوسع المجال فيعطي كل شخص، ومن باب أولى البيع فإنه حرام. لكن النسخ الذاتي هذا أمر جار عند القدامى، فينسخون كتب بعض أهل العلم لكن لا يبيعونها ولا يشترونها من الناسخ. شخص وجد كتابا في المكتبة ومثله برنامج كمبيوتر، فأراد أن ينسخ لنفسه، نعم، كل المنتج هذا أو بعضه حسب حاجته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال 20 من الجزائر، يقول السائل: امرأة عليها غسل من الحيض، وصلت بالتيمم لعذر، ثم دخل وقت العصر وزال العذر وقرب خروج الوقت، إذا اغتسلت خرج الوقت، فهل لها أن تصلي بالتيمم أم تغتسل ولو بخروج الوقت؟ بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأطال في عمركم ونفع بكم.
أولا، قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والعاجز عن استعمال الماء وضوءا أو غسل مثل هذا أبدا، لا فرق بينه وبين المذكور في الحديث. ثانيا في السؤال قال عذر، حقيقة لم يبين العذر، لكن أقول أعذار مصطلحية عامة لا تمنع من شيء، مثلا قدوم ضيف يعني كون طفلها يصيح فتريد أن تسكته، هذه ليست مانعة على الإطلاق، لأنه بإمكانها أن تصل الطفل إلى شخص قريب منها، زوجها أو أخيها أو امرأة أخرى. هناك أعذار قاهرة، شدة برد، مرض، الماء يهيجه ويلحق المريض ضرر محقق من استعمال الماء، هذا من الأعذار المبيحة. أو كان الماء غير موجود، في بعض الأحياء ينقطع الماء ويصعب على امرأة أن تطوف البيوت وتبحث عن ماء، لا تستطيع أن تجرؤ على كل بيت. والمقصود إن كان بها عذر قاهر فنقول لماذا أخرت العصر إلى قرب خروج وقتها؟ إن كانت مفرطة متكاسلة فننصحه بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وثانيا تطهرها أوجب من فوات الوقت، هذا عذر مسوغ، تطهرها اغتسالها هذا مسوغ، فتصلي العصر ولو بعد دخول وقت المغرب، فتبدأ بصلاة العصر أولا ثم تصلي المغرب ثانيا. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 21 من فرنسا، يقول السائل بارك الله فيكم، ما حكم أخذ التقاعد في بلاد الغرب؟ وهل للأرملة أن تأخذ تقاعد الزوج المتوفى أم هو حق الورثة؟ وإن كانت الزوجة تدخر من المال الذي يعطيها إياها الزوج للمصاريف، هل يصبح ملكا لها إذا توفي الزوج أم يعود للورثة؟
هذا من الجزائر؟
نعم.
أقول للجزائري، أقول للفرنسي، سؤالك هذا من شقي. الأول عن أخذ التقاعد لمن يعيش في بلاد الغرب، أقول التقاعد نظام معمول به دولي في بلاد الإسلام وغيرها، فالظاهر أن السائل عنده الجنسية فهو من رعاية تلك الدولة من حيث الجنسية، من رعاية تلك الدولة المغربية فرنسا أو غيرها، فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. وإن كان متعاقدا مع الجهة التي قعدته أو قعدته عن العمل فهذا حسب النظام، ما دام أنها تصرف تقاعد لأمثاله مع علمها أنه غير حاصل على الجنسية فلا مانع منه إن شاء الله تعالى لرضاها بذلك. السؤال الثاني بل سؤالك يتألف من ثلاثة بنود أو من ثلاث مسائل. المسألة الثانية في سؤالك هذا، هل التقاعد حق للمرأة أو الورثة؟ المعمول به عندنا أنه حق للزوجة والقصر من الذكور، وحق للبنات ما لم تتزوج، فمن بلغ من الذكور أو وتزوجت من البنات فاسمها يمحى، فليس حقا للورثة بناء على هذا النظام. وثالثا ما تدخره المرأة من النقود التي يسلمها زوجها للمصاريف بعد وفاته هو تاركة وليس ملكا لها، يعود إلى الورثة. نعم، فإن كان الورثة أولادا للميت فلها الثمن، سواء كان أولاده ذكورا أو إناثا أو من كليهما، هي لها الثمن. نعم، وإن كان الورثة ليسوا أولادا، لم يخلف أولادا لا منها ولا من غيرها، والورثة يعني إخوة، نعم، حسب المعروف في باب المواريث، فتأخذ الربع، والله أعلم بالحال. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 22 من فرنسا، يقول السائل: ما صحة حديث شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت؟
الذي أعلمه حتى الساعة أنه لم يصح، فهو معلول بالاضطراب، نعم، في السند والمتن. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 23 من ليبيا، يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، صدقة المولود في اليوم السابع تخرج فضة، وفي بلادنا لم تعد الفضة متداولة أو متداولة بكثرة، هل أخرجها نقودا؟
أنت قلت، هذا من الجزائر؟
من ليبيا.
من ليبيا. أنت قلت أيها الأخ الليبي: صدقة المولود. كيف صدقة المولود؟ أنت تريد أن تسأل عن التصدق بشعر المولود، أنه يحلق ثم يتصدق بوزنه فضة. أنا لم أعلمه حديثا، وإنما وقفت عليه قولا لبعض الفقهاء، وبناء عليه فإن لا نأمر به. ونعم، ولا ننكر على من صنعه، لأنه لم يثبت فيه عندنا حتى الساعة، لم نعلم فيه عند حتى هذه الساعة حديثا يسوغ جوازه.
أحسن الله إليكم. السؤال 24 من ليبيا من طرابلس، يقول السائل: لدي شاب جاري بسكن الطلبة، أحبه في الله مع أن العلاقة بيننا ليست قوية إلا بالسلام عند الملاقاة بالطريق أو إرسال رسائل دعوية بيننا، فما نصيحتكم لنا عند هذا المستوى من الصحبة؟ وادعوا لنا يا شيخنا بأن يجعلنا من المتحابين بجلاله.
وأنا أسأل الله أن تكون محبتك لجارك في ذات الله، فإن تيسر معها اجتماع في المساجد أو في حلقة علم أو تزاور فهذا أفضل. وقل له بادئ ذي بدء: يا فلان، إني أحبك في الله.
أحسن الله إليكم. السؤال 25 من المغرب، يقول السائل: ما حكم لبس البنطلون أمام الزوج قصد الزينة فقط وليس تشبها؟ بارك الله فيكم.
هذا قولك أنت، لكن القصد لا يسوغ المحذور، فلبس البنطلون عند الزوج أو غيره هذا تشبه بالكافرات. ثم هو ليس محل زينة لأنه يظهر المرأة عارية أو شبه عارية، وهذا أمر مستقبح، وما كان من سمت المسلمات لا من أمهات المؤمنين ولا من بعدهن فيما نعلم، ولم نقف عليه أنه أفتى به عالم من أهل العلم. فالمرأة تلبس ثيابا فضفاضة، نعم عند الزوج لا تحتاج إلى خمار، لا تحتاج إلى جلباب، وقد تكشف بعض الأشياء، أما أن تظهر عورتها حال إقبالها وإدبارها فهذا ليس من الزينة. وإن استشاغه بعض الناس إما جهلا وإما تقليدا للمتفلتين الذين قلدوا المعسكرين الكافرين الشرقي والغربي، فنحن ننصح بناتنا المسلمات أن يقتدين بالمسلمات الأول من أمهات المؤمنين والصحابيات والتابعات الخيرات الفاضلات ومن بعدهم، وعندكم وعندنا وفي كل قطر إسلامي وللحمد، بل وفي المسلمات الموجودات خارج الأقطار المسلمة نسوة فاضلات، يعني ألفنا السنة وأحببناها، فلا يقلدنا الكافرات.
نعم. شيخنا، إذا طلب الزوج منها هذا وأن هذا الشيء يعتبر زينة عنده،
هذا منتكس، هذا أعوج أهوج، وأظنه عاش على المسلسلات والبرامج الخليعة المعروضة في الفيديو وفي غيرها. فأنا أنصحه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجه، وأن يعينها على تقوى الله في نفسها. نعم. ولا تستجيب له. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس والعشرون،
أقول لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والتشبه بالكفار منهي عنه. نعم.
السؤال السادس والعشرون من نفس السائل، والظاهر أن أخت من المغرب، تقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أثناء ممارستي للأعمال المنزلية أضطر إلى كشف ساقي، فما حكم فعلي هذا أثابكم الله؟
إذا كنت تعنين أنه أمام زوجك وأولادك فلا بأس به، يعني أولادك يعني يمكن تكشفين رأسك ووجهك ومواضع الوضوء، لا بأس. نعم. وأما أمام زوجك فلا مانع لو كشفت أيضا فوق الذراعين، لو كشفت إلى الركبتين، هذا لا مانع منه أمام الزوج إن شاء الله تعالى. الذي ننهى عنه كما أسلفت في جوابا على سؤالك الأول، نعم، هو أنه لا يصلح أو لا ينبغي بل لا يجوز تشبه المسلمة بالكافرات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من ليبيا في السؤال السابع والعشرين، وهذا سؤاله الأول: كنت أعمل في المختبرات الطبية وهي مختلطة بين الرجال والنساء، وقد تركت العمل عندما علمت بحكم ذلك، والآن أنا أبحث عن عمل، وقد عرض عمل في نفس التخصص، ولكن جميع الدوائر الحكومية لا تخلو من الاختلاط بين الرجال والنساء، فهل يجوز العمل في هذه الدوائر؟
في هذه الحال لا تحل مجالستك لهؤلاء الموظفات، مجالسة تفكه وتلذذ بالجلسة ومؤانسة. فإذا كان كانت يعني مخالطة كلهن من أجل العمل، أن كلا في سبيله، وليست هناك محادثة بينك وبين النسوة فيها ممازحة مضاحكة وغير ذلك من المستهجن، فهذا هو المحذور. فإذا خلى من هذا فعليك أن تغض من بصرك، وأن لا تخاطب الزميلات إلا بما يقتضيه العمل، فإذا لم يقتضي العمل فلا تتحدث معهن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نفس السائل في السؤال 28، في سؤاله الثاني: أنا شاب متزوج منذ سنة، أنا وزوجتي سلفيون أو سلفيان، أذهب لزيارة أهلي وهم عوام لا يهتمون بالمحرمات من أغاني ومسلسلات، فأنا أمنعهم في غرفة الرجل في غرفة الرجال، ولكن غرفة النساء لا تستطيع زوجتي منعهم من ذلك، فماذا أصنع بارك الله فيكم؟
أولا أنا أنصحك أن تتعاهد أهلك بالزيارة، وأن تجتهد في إظهار المحبة لهم والخير لهم، وأن تشغل وقتك معهم بالنافع من قراءة الكتب المفيدة للعلماء الفضلاء، واجعلوا خلال ذلك شيء من الرقائق المبنية على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، ولا تيأس، وبادئ ذي بدء، لا تحاول أنك تمنعهم بالقوة، فمن ألف شيئا أحبه، وفي منعه منه بادئ ذي بدء مفاجأة، هذا تنفير له مما أنت عليه من السلفية كما ذكرت. أما زوجك فإذا بذلت وسعها فأنصحها أن لا تكثر زيارات أهلك، هذا ليس واجبا عليها، هذا من باب يعني صلة المصاهرة، إلا إن كانوا في الأصل ذوي رحم، كأن يكون أباك عما لها أو خالا لها أو أمك عمه لها أو خالة، فإذا يأست منهم فلا تعرض نفسها لما لا تطيق، تجلس في البيت، ولا يجب عليها أن تصحبك كلما ذهبت إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 29 من الجزائر، يقول السائل: ما قول فضيلتكم في من يقول أن جماعة التبليغ ليست كلها مثل بعضها، وليست كلها مثل بعض، ويختلف حالها من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى؟
أقول يكذب هذا الواقع والحس والمشاهدة، وهاك مثالا يكذب هذه الدعوة، لأن البسط في منهجهم يستدعي تفصيلا لا يمكن الإحاطة به في هذا الوقت، يكفي مثالا تفسيرهم لا إله إلا الله، فإن كل تبليغ سواء كان طالب علم قبل أن ينضم إليها أو من العوام يفسرون، أقول كل تبليغ يفسر لا إله إلا الله بالربوبية، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يحيي ويميت إلا الله، وهذا قد أقر به المشركون قبلهم ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبب ذراريهم. لماذا؟ لأن إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم، إذ أنكروا توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. نعم. والكلام على هذه الجماعة الضالة المضلة قد بسط في مواطن عدة كثيرة. نعم. فراجعها إن شئت تجدها إن شاء الله في المواقع السلفية كسحاب وغيره، ولعلها موجودة في ميراث في هذا الموقع. هذا يبلغكم به القائم على الموقع ومعاونه في حين إن شاء الله يعرضونه عليكم، يعلنون لكم عنه إن كان موجودا. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 30 من الهند، يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا عبيد الجابري ونفع الله بكم.
آمين.
أنا طالب موفد من الدولة الليبية للدراسة في الهند، وعندهم منحة جهاز كمبيوتر ولا تمنح إلا بفاتورة شرائه، مع العلم عن أني أملك كمبيوتر وأريد هذه المنحة وهي من حقي، فهل يمكنني أن أشتري فاتورة من محل بيع الكمبيوترات وأستلم المنحة؟
يا ولدي، هذا العمل يحرم عليك، أعني شراءك فاتورة، ولو كنت محتاجا إلى الجهاز، فكيف بك وقد ملكت جهازا يغنيك عنه؟ نعم. وبهذا القدر نكتفي، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويحدد الموقع اللقاء الذي نبهت إليه قبل بدء الجواب على أسئلتكم. والسلام عليكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.